الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، وهو اللقاء الأول من برنامجكم شخبيط. أولادنا فلذات أكبدنا هم أهم حاجة في حياتنا، في حياة كل شخص عاقل، كل شخص سوي المفروض يسعى بكل ما أوتي من قوة إن هو يخلي أولاده ويربيهم ويخليهم أحسن منه. النهاردة إن شاء الله هتكون الحلقة الأولى اللي هنتكلم فيها عن تربية الأولاد، إزاي نقدر نربي أولادنا في هذا العصر اللي هو مليء بالمستجدات اللي بتجعل عملية التربية عملية صعبة ومعقدة جدا. هيكون ضيفنا وإن شاء الله طوال شهر رمضان فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بك يا شيخ عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ محمد وبارك الله تعالى فيكم، وتقبل الله منا ومنكم.
الله يحييك، جزاكم الله خيرا، اللهم أمين. شيخنا، الله عز وجل وصى الآباء، يعني وصى الأبناء بالآباء.
نعم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
نعم.
هل هناك وصية من الله عز وجل للأبناء أو للآباء بالأبناء؟
نعم. أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. رب يسر ووفق وأعن يا كريم. اللهم اجعل هذا البرنامج بركة علينا وعلى أمة محمد، وأن يجعل كلامنا رحمة بالعباد جميعا يا حي يا قيوم. أنا عايزين نقول لشيخ محمد أن أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الحياة بعد دينه إنما هم أولادنا. فكما تفضلت جزاك الله خيرا، إن من أعظم أسباب سعادة الإنسان في حياة استقامة أولاده وصلاح أولاده، ومن أعظم شقاوة الإنسان في هذه الحياة إن يكون أولاده غير صالحين. وبلا شك بأن الإنسان إذا كان الأولاد يعني مسبب له شيء من الضيق أو من التعاسة في حياته، تتكدر الحياة كلها ويعيش حياة مليئة بالصعاب. إحنا عايزين نقول لشيخ محمد إن أولادنا هم متعة من متع الحياة، كما بيّن الله عز وجل في كتابه، فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فأولادنا زينة من زينة الحياة. المربي العاقل هو الذي يحافظ على أولاده ويبدأ ينظم وقته وحياته، قد ينفق من الأموال، قد ينفق من الأوقات ما يجلس فيها مع الأولاد من أجل تربية أولاده، وبلا شك بأن النتيجة في هذا سعادة لنفسه أولا، للوالي والوالدة، وسعادة كذلك للأولاد. وهذه السعادة لا يعني تختص بحياة الدنيا فقط، وإنما تختص بالدنيا والآخرة. إذا كان للوالد على ولده حقوق، فبنقول فللولد على أبي واجبات وكذلك حقوق. وكما تفضلت بأن الله عز وجل ذكر في غير ما آية من القرآن الكريم وصية الله عز وجل من الأبناء بالآباء، وكذلك بين الله عز وجل في كتاب وصية الآباء بالأبناء. فلما نقرأ في سورة التحريم في قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم ومين وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالإنسان يوم القيامة كما أن له حق على أولاده، وسيسأل الأولاد لما ضيعوا هذه الحقوق، كذلك سيسأل الوالد أولا اللي هو المربي الوالد للأولاد، سيسأل يوم القيامة كذلك عن الحقوق التي كانت للأولاد وضيعها، أو الواجبات التي كانت عليه وضيعها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في الصحيحين في حديث معقل بن يسار ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فوصية الله عز وجل للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. فمن علم ولده ما ينفع في الحياة الدنيا وأخذ بيده إلى طريق الصلاح، فبلا شك أن هذا سيرفع والده يوم القيامة درجات عند الله عز وجل في الجنة. العبد لما ترفع درجته في الجنة فيقول يا رب بما، يعني أنا عملي ما يوصلش الدرجة دي، فيقال باستغفار ولدك لك.
الله.
طب من الولد الذي سيستغفر لوالده بعد الممات؟ الولد الايه؟ الولد الصالح، الولد البار الذي ربيته تربية صالحة ترضي الله عز وجل وترضي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. طب واللي أساء لأولاده غاية الإساءة فبلا شك لأنه سيجني فساد أولاده في الحياة. ودائما شيخ محمد يعني تأتيني خاطرة كده، أول ما يجي والد من الأولاد والد من أبائنا يشتكي لي فيقول لي أنا ابني مش بري بيه، أنا جايب له سيارة وعنده شقه تمليك وبلبسه احسن لبس وبياكل احسن اكل وبيشرب احسن شرب وبيطلع مصايف وكل اللي يخطر على بالك انا بعمله معاه. هو كده بيغذي الروح ولا الجسم؟
الجسم.
الجسم اين هي الروح؟ فين تعليم الولد تعاليم الاسلام؟ اتفضل.
اهملها اهمال تام، وعشان كده بيجني ثمره ما يعني فعله من قبل.
احسنت.
يعني للاسف فعلا الاباء بيهتموا بالامور الماديه دي، ويعني بيعملوا ليل نهار وبيكدوا وبيتعبوا عشان يوفروا تلك الامور لاولادهم، وبيهملوا الجانب الروحي، وبيهملوا ان هم يربوهم تربيه اسلاميه صحيحه تقربهم من الله عز وجل وتجعلهم يعني ايه عارفين حق الله عز وجل عليهم.
نعم. فإذا كان الشيخ محمد ده مطلوب إن يعمل وينفق على زوجه وينفق على أولاده والأولاد يلبسوا لبس كويس ويعيشوا حياة كريمة، ده مطلوب بلا شك. ولكن أين الشق الآخر؟ أنت دلوقتي يعني تغذي الجسد والجسم، أين هي الروح؟ ولا يتعلم العبادات ويتعلم الفرائض ويتعلم دينه ويتعلم محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن محبة الله ورسوله مقدمة على حب كل محبوب. فين الكلام ده الذي لا يفعله إلا القليل من الناس؟ ولذا نقول بتلتقي إساءة الولد وعقوق الولد وتمرد الولد وفساد الولد، الأساس في ذلك الوالد. الأساس في ذلك الوالد. لأن الولد لما بيشب في بيئة اجتماعية عايش فيها بين أب وأم وأخ وأخت، والتلفزيون الليل نهار شغال على الأفلام وعلى المسلسلات وعلى الكليبات وعلى المسرحيات التي تسخر من الله ورسوله واللي بتستهزئ بصحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طب تخيل الولد ده هينشأ على إيه؟ لما الولد ده الممثل يقبل الممثلة، ولد عنده خمس سنوات قاعد مع أبوه وأمه، فالأم لما تزوجت وكانت بتشوف الكلام ده في بيت زوجها في بيت أبيها افلام ومسلسلات والكلام اللي زي ده، بالذات الحاجات العاطفيه الرومانسيه والكلام، فقالت ايه؟ انا ما اعرفش زوجي بيشوف الحاجات دي ولا لا، هختبره، لو لقيته بيتفرج هتفرج معاه، ما بيتفرجش خلاص القصه منتهيه ونبطل الكلام ده عشان ما نعملش مشاكل. وهي في بيتها قاعده في يوم من الايام بتقلب في التلفزيون قاعده في بجوار زوجها، فجاء فيلم رومانسي قالت سيبيه. يعني الزوج القوام عليها سبب من اسباب فسادها، طب سيبيه. والولد الصغير قاعد معاهم وعنده خمس سنوات من العمر، خمس سنوات
قاعد بيتفرج، هو كده
قاعد بيتفرج. الولد لما شاف الكلام ده مرة اتنين تلاتة اربعة، فجت الاخت الزوجة دي عارفة ان الفيلم ده في مشهد ساخن في مكان معين، اول ما اقتربت جات تقلب الريموت، قال لها ماما انت بتقلبي ليه؟ انا مستني لما الراجل يقبل الست.
اللي عنده خمس سنين متابع وفاهم ومستني لما الراجل يقبل الست.
خلاص
كده بيقول لها
اتعلم وتربى على ده. قالت الام فوالله ما كان سبب هدايتي وتوبتي الا ولدي. بالكلمه دي فانا عايز اقول الولد لما ينشا في بيئه على الفرائض على سنن، يتعلم محبه النبي صلى الله عليه وسلم، محبه الصحابه، محبه القران، يتعلق بالله عز وجل، فبلا شك بان هذا سيعود على الوالد في الدنيا قبل يوم القيامة بما هو خير. ودايما بيأتي فساد الأولاد بسبب الآباء. فعايزين نقول للآباء يا إخواني ارفقوا بأنفسكم أولا، لأنكم ستسألون أمام الله عز وجل يوم القيامة، مش هتسأل أنت لوحدك عن ذنوبك ومعاصيك، وستسأل كذلك عن أولادك، وستسأل كذلك عن زوجك أمام الله يوم القيامة. فوصياتي لكل والد، وهي رسالة مختصرة جدا، ألا فتقي الله في نفسك واتقي الله في أولادك.
نعم. طيب الاباء يعني زي ما احنا قلنا عندهم سعي ليل نهار وكد وتعب، والامهات كذلك عشان يوفروا الدنيا لاولادهم. السؤال يعني والنصيحه اللي احنا عايزين نقدمها دلوقتي في المقدمه اللي احنا بنعملها النهارده، يعني الا يستحق الجانب المعنوي من شخصيه الولد، الجانب التربوي، ان انا اربيه وان انا اعلمه الاخلاق الحسنه وان انا اعلمه دينه واعلمه يعني العقيده الصحيحه واعرفه مين هو ربنا اللي خلقه وهو هنا بيعمل ايه ورايح فين وكده، الا يستحق مثل تلك الجوانب الحرص؟
نعم.
الحرص او اشد، ان يكون الاباء اشد حرصا عليها.
نعم. المشكله يا شيخ محمد ان اكثر الاباء والامهات لا يجدون متسعا من الوقت في الجلوس مع الاولاد. انا حتى راكب وانا جاي السياره جاي للقناه عشان نسجل، فبتكلم مع السائق بقول له انت متزوج؟ قال لي الحمد لله. طيب لك اولاد؟ قال لي ربنا رزقني بياسين وبحمزه، قلت له اسال الله ان يبارك لك في اولادك. طيب واخبارهم ايه؟ قال لي كويسين جدا. وبعدين كانه عايز يقول لي حاجه، فهو بدا بالكلام، قال لي يا شيخ ازاي اربي اولادي في هذا الزمن الصعب؟
سبحان الله.
ده كلام ده لسه على سر ان انا عايز اكلمك، فلقيتك بتخاطبني
بالكلام. سبحان الله.
والله سبحان الله. قال لي يا شيخ ازاي اربي اولادي في هذا الزمن الصعب؟ انا شغال في اليوم 12 ساعه، ولا انام الا قليل وعشان اقوم ان انا اشوف اولادي واشوف حالي واشوف. طيب يا اخي انت بتهتم بعملك؟ ايوه نعم، من باب اثبات قوامتك على زوجتك وعلى اولادك. الا تجد متسع من الوقت للجلوس مع ابنك؟ ما هو صلاح الولد من خاصه اللي احنا بنعلمه للولد من سن يوم الى سن 7 سنوات، من يوم الى 7 سنوات اللي بيغرس في قلب الولد بينشأ عليه طيله الحياه. ده مرحله اخطر مرحله في حياه الولد.
يبقى هي دي المرحله اللي بتاثر في حياه كل واحد فينا.
تمام.
طول عمره بيتاثر من اول سنه،
من يوم لسبع
التربيه
سنة.
اللي حصلت اثناء السنه الاولى للسنه السابعه هي دي اللي بتاثر وبتشكل شخصيه كل واحد فينا.
صحيح.
بقيت عمره.
صحيح. نعم. فعشان كده بنقول يا محمد تلتقى ان مشكله اكثر الاباء والامهات لا يجدون متسعا من الوقت في الجلوس مع الاولاد. طب انت ازاي تفهم اولادك؟ انا بساله سؤال، انت ازاي هتفهم مشاعر اولادك؟ ازاي هتفهم نفسيه الولد؟ ازاي هتعرف ان ابنك لو بداخله مشاعر سلبيه لك انت ايها الوالد هتفهمها ازاي؟ لو ان الولد عنده مشاعر سلبيه تجاه الام، انت هتفهم ازاي بدون المحاوره والنقاش مع الولد؟ وانا عايز اقول للولد لو لم يربى في هذه المرحله من عمر عام الى 7 سنوات، صدقني والله لن يجني التمرد ولن يجني فساد الولد الا الوالد. وبلا شك تتجدر الحياه ويكون حياتهم صعبه جدا. فانا عايز اقول ان كثير من الاباء ما عندوش مساله المرونه في التعامل، انت لازم تقعد مع ابنك وتتكلم معاه وتتحاور معاه وتلعب معاه وتتودد معاه وتسمع ابنك وتشيل ابنك وتحضنه وتقبله وتلعب بيه وتجري بيه. ما كناش نعمل الكلام ده الا علمه لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيعمله مع الصحابه رضي الله عليهم اجمعين، خاصه مع الحسن والحسين. احنا كيف نعيش حياه سعيده وازاي انا اسعد باولادي؟ بعض الاباء محمد يقول لك يا ابني يا توافقني يا تفارقني، اما الموافقه واما المفارقه. هذا كلام غير عاقل. يعني اما توافقني في كل ما اقول واما ان تفارقني وتروالي وتبعد عن دماغي. يعني ده امر عجيب،
بيلغي شخصيته تماما.
بلا شك. انا عايز اقول اللي مشغول ليه النهارده وانت نفسك المشروع الاساسي في حياتك اللي هو اولادك تنجح في هذا المشروع، انا بتعجب ان انت لما تكون هتفتح شركه جديده او هتعمل مشروع جديد تعمل دراسه جدوى وتسال اهل الخبره، تتكلم مع ده وتستشير ده وتقدم وتؤخر، وتبقى يعني بتعمل كل حاجه من اجل ان انت عاوز ترزق بمال او توفق في هذا المشروع. طب انا بقول ازاي ان حضرتك ما بتبذلش جهد من اجل ان انت تصل الى تربيه الاولاد تربيه سليمه من الناحيه الشرعيه ومن الناحيه النفسيه، شقين مع بعض، الناحيه الشرعيه والناحيه النفسيه. انا عايز اقول ما بتكلفش نفسك ليه في هذا الزمن الصعب ان انت تقرا كتب او تحضر دورات او تسمع حلقات او تستشير اهل الخبره من اجل ان انت تعرف ازاي تربي اولاد،
مع انه لو دخل مشروع هيعمل كل الحاجات دي. يعني لو دخل مشروع هيدرس المشروع دراسه جيده وهيحاول ان هو يسال اهل الخبره المشروع ده ممكن ينجح ولا ما ينجحش، وهيعمل كل هيبذل كل الاسباب المتاحه قدامه وحتى اللي مش متاحه عشان يقدر يضمن نجاح المشروع ده.
نعم.
واهم مشروع في حياته بيهمله اهمال تام وبيظن ان الاولاد دول لو تركهم كده هيربوا هم نفسهم.
المشكلة يا شيخ محمد ان كثير من الاباء والامهات دول بييجوا يشتكوا بعد فترة ان الولد صار متمرد، والولد تصرفاته سيئة، والولد سلوكياته هباب، والولد انا تعبت منه. تفضل الام تصرخ طول اليوم وتشد في شعرها، واول ما الزوجة يخش البيت تقول له انا كرهت حياتي ونفسي اطفش منك انت والعيال. طيب انت ربيت ابنك على ايه عشان لا تظلم منه مثل هذه السلوكيات؟ فين اداب ان الولد يتعلم اداب الاستئذان، يتعلم اداب تقول الولد ياكل بطريقه مستفزه، والولد بيحرص على ان ياكل الطعام كله مش عاوز يتلطف مع اخواني ومع اولادي او مع اخواتي، ما عندوش مشاركه لاخواته، ما عندوش مساله الايثار الكرم الجود. طب الكلام ده الطفل هيجيبه منين؟ والله خلقكم واخرجكم من بطون امهاتكم
لا تعلمون شيء.
لا تعلمون شيء. الطفل لا يعلم شيء، طالع من بطن امه ما يعرفش حاجه خالص. ربنا اخرجه وانزله للحياه الدنيا ابيض مخه ده ما فيش فيه اي حاجه خالص. ياخد الكلام ده من الخبره اللي بياخدها من الحياه، من مين؟ من الاب والام والاخ والاخت والناس اللي حواليه. فانا عايز اقول ان الاباء والامهات بيشتكوا من تصرفات الاولاد ويشتكوا من سلوكيات الاولاد ان هي سلوكيات سيئه، وبينسوا ان هو اول حاجه لازم يعملوها ان يلقوا باللوم على انفسهم اولا، ويسال نفسه سؤال ايه اللي انا عملته لابني ليكون ولدا صالحا؟ ايه اللي انا عملته لابن عشان يغير هذه السلوكيات السيئه؟ فبلا شك ان الاباء مقصرين غايه التقصير في حق الاولاد. ما جيش تقول لي انا مشغل، لسه بتكلم مع بعض اخواني من قليل فلقيته بيقول لي طب يا شيخ ما احنا لازم ننزل لارض الواقع، ما انا مشغول. طب انت مشغول؟ طب وسيدنا النبي ما كانش مشغول
عليه الصلاه
ولا كان بيتعامل مع كفار مكه ومع مشرك العرب، وكان بيتعامل مع المنافقين ومع الصحابه الجدد، وكان بيتعامل مع الصحابه القدامى اللي دخلوا في الاسلام يعني قديما، وكان بيؤسس دوله وبناء مساجد، وكان رسائل الى الملوك والرؤساء،
وكان صلى الله عليه وسلم يعني ويقول رسول بيبلغ رساله رب العالمين.
صحيح.
دي حاجه صعبه جدا، يعني احنا لو ادركنا ان هو عليه الصلاه والسلام كان لما بينزل عليه الوحي كان بيشتد عليه، وكان يعني بيجد من ده صعوبه ومشقه.
صحيح.
عند نزول الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من اكتر الناس اللي عليه يعني واجبات وعليه يعني رساله يؤديها وكده، ورغم كده لم يهمل هذا الجانب،
ورغم ده يعلن وان لاهلك
عليك حق.
نعم. في الحق الاولاد. فاستدرك الاخ استدرك قال لي صحيح، يعني النبي كان مشغول بالامه كلها، مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، طب ازاي انا مش فايق الاولاد؟ طب اولادنا ما هو مش المشكله يا شيخ محمد، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلك بالباطل. حتى الطفل الصغير ده لو لم يشغل بما هو نافع هينشغل بما بالغير نافع.
نعم.
يعني ما كانش ينشغل بحاجه نافعه، هينشغل بحاجه غير نافعه. طول النهار قاعد عامل ايه؟ ماسك اللابتوب ولا ماسك الموبايل وعامله كده اهو. طب ما ده الالكترونيات لها خطر كبير جدا على الاولاد.
حقيقة.
مش معنى احنا بنمنعهم بالكليه، انما الامر يحتاج الى تقنين. ولذا نقول ان لكل اب انت بتشتكي من تصرفات اولادك السيئه، وتشتكي من سلوكيات اولادك، انت اخر مره قعدت مع اولادك امتى؟ اخر مره حاورت اولادك امتى؟ اخر مره خدت راي اولادك في قضيه في البيت امتى؟ ولا انت دايما المسيطر ودايما انت شخصيتك شخصيه صعبه وصعب المراس والتعامل معاك؟ ليه؟ ابنك ده لازم تسمع منه، لان لو لم تسمع من ولدك سيسمع من غيرك، وهيفضفض مع الصحبه خارج البيت، وبلا شك بان هذا يؤدي الى فساد الاولاد. انا عايز اقول ان لا يبقى عندنا افراط ولا تفريط.
يعني احنا بنجد بعض الاباء بيخاف ان هو يسقط الهيبه بينه وبين اولاده، فيعني بيمتنع تماما ان هو يتبسط معاهم او يقول لهم عبارات الود والحب او ان هو يلعب معاهم، فهل ده صحيح؟
المشكله يا شيخ محمد الذي يفعل مثل هذا، ولو اولاده بيخافوا منه يعني في حضرته وفي وجوده، من وراء ظهره هيرتكب كوارث. من وراء ظهره يرتكب كوارث. قوم صلي. حلو؟ الولد هيبه لابيه هيقوم يعمل ايه؟
هيقوم يصلي.
الله اكبر. ابوه بس يعمل كده. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. صليت يا ابني؟ دخل جوه ورجع. صليت يا ابني؟ يقول الحمد لله رب العالمين يا بابا، صليت الحمد لله 4 ركعات. يا ابني صليت ازاي؟ يا ابني اتميت امتى الركوع والسجود؟ هو ما بصليش لرب العالمين، وبصلي خوفا منك انت.
دي كارثه ومشكله كبيره جدا،
ومقرقه الجمهور ومقرقه المشاهدين.
السبب الرئيسي اللي من وراء الصلاه توحيد الله عز وجل.
نعم.
وان احنا يعني نعبد اولادنا لله رب العالمين.
نعم.
مش ان احنا نخليهم يصلوا الصلاه يعني تاديه واجب.
ما انا عايز اقول يا شيخ محمد، اللي عاوز يربي اولاده تربيه سليمه فلا بد ان يبدا بنفسه اولا. ابدا انا بنفسي اولا. الناس اصلا بيتعامل مع الصحابه ازاي؟ بمنتهى الرفق واللين والرحمه. شوف ربنا يقول له ايه؟ فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ايه؟
لانفضوا
من حولك. هم الصحابه كانوا حوالين النبي ليه؟ كان منتهى الرحمه والرفق والشفقه، وكان بيشاركهم مشاعرهم، واي حد عنده مشكله كان بيتبسط معاه. حتى النغير كان بيسال النغير يقول ماذا فعل، كان بيسال النفير يقول ماذا فعل النغير؟ يعني طفل صغير كان بيساله
أبا عمير.
نعم. عفوا، ابا عمير ماذا فعل النغير؟ كان بيساله على طير صغير الولد افتقده فبكى عليه. الناس عليه السلام حس بمشاعر الطفوله. فبلا شك ان تقربي من اولادي والتلطف مع الاولاد وتقبيل الاولاد ولغه الحوار ولغه التواصل والتودد والكلام اللين مع الاولاد وضم الاولاد لصدري، بلا شك بان هذا الامر يؤدي الى نوع من التواصل والتالف والتقارب. الولد يبقى الوالد بره البيت يقول يا ماما بابا قدامه قد ايه ويجي؟ يا ابني قدامه ساعتين، ما يتاخر شويه. الولد مش عاوز يرجع البيت. طب ولد تاني اول بس ما التليفون يرن تلتاد دول كلها اتقلبت في البيت. وشوف حالك كمربي وانت داخل بيتك وضربت الجرس ودخلت وفتحت، شوف اولادك 3-4 على الباب، بابا انت وحشتنا، وده يقلب في المحفظه وده يقلب في الموبايل وده مكرونه سباكيتي وبعدين يعمل لك الاول، وانت سعيد وفرحان جدا، انت في منتهى السعاده لان تحس ان اولادك ايه؟ قريبين منك.
نعم.
طب اذا كان العكس، اول الاب يغترب من البيت كل واحد خد له جحر دخل فيه، دخل جوه الدولاب واللي دخل في غساله الاوتوماتيك مش عايز يتعامل معاه وخايف منه، وحتى لو جه يسلم على الوالد بيسلم سلام بارد. والولد مش متعود انه يقبل. طب انت لما تيجي تصلح الكلام
في ده حواجز حال... موجوده
احسنت لما تيجي تصلح الكلام ده في حال الكبر. انا بشوف المنظر ده كثيرا. النبي رايح لحد زياره فابنه جاي من بره. السلام عليكم. وعليكم السلام. يسلم عليا ويقبلني عشان ضيف عنده. ويجي يسلم على ابوه. ازيك يا بابا. تلتقى السلام باهت وبارد ولا يقبل ايد ابوه او راسه. انا اتعجب جدا، انت ليه ما بتقبلش ايد ابوك؟ فيقول لي ما عودنيش. مش حكايه ما عودنيش، فيش قرب اصلا، دنا بعيده. لان الولد لو قريب من ابيه هيقبله. الولد لو قريب من ابيه يقبل راسه ويقبل ايده وتودد اليه. واحنا بنقول اللي دايما بيفعله الاباء بيبنوه مع الاولاد. فلذا نقول الرساله اللي عايزين نقول لكل مربي، التربيه في هذا الزمن، انت تفضلت وقلت بان التربيه معقده وصعبه. انا هقول على العكس منك في مساله فيها تفصيل. ان التربيه لو اعتمدنا على الله عز وجل فيها واخذنا بالاسباب وبالوسائل المتاحه العلميه في تربيه الاولاد وفهم شخصيه الاولاد وفهم الفروق النفسيه بين الاولاد، صدقني تبقى الحياه متعه وتبقى التربيه من اسهل ما يكون. واما اذا كان العكس، اهملنا الاولاد وما فيش اي تقارب بينا وبينهم وما فيش تقارب من سن الواحد لسبعه وركزنا على العوامل الشرعيه والعوامل النفسيه، فبلا شك بان الحياه ستكون صعبه جدا. فاسال الله تعالى ان يبارك في
اولادنا وامهاتنا. اللهم امين. الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الاسريه والانسانيه، اشكرك شكرا جزيلا.
شكرا الله لك يا شيخ محمد، بارك الله تعالى فيكم.
مشاهدينا الكرام، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة دي، وإن شاء الله تابعونا في الحلقة المقبلة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. Oh,